على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض شبه ثلاث ترتبط بفكرة الجبر. الشبهة الأولى أن هناك قاعدة فلسفية معروفة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، أي لا بد وأن يصل إلى مرحلة الوجوب أولا، ثم بعد ذلك يوجد. إذ لو لم يصل إلى مرحلة الوجوب فمعناه أنه باقي على الإمكان، ونسبة الإمكان إلى الوجود والعدم هي بدرجة واحدة. وكيف ترجح الوجود على العدم دون العدم على الوجود؟ إنه غير ممكن، وإلا يلزم وجود المعلول من دون حل. الشيء ما لم يجب لا يوجد. وطبقا لهذه القاعدة الفلسفية نقول أفعال الإنسان حينما توجد يلزم أن تصل المرحلة السابقة إلى درجة الوجوب، وآنذاك توجد. وإذا وصلت إلى مرحلة الوجوب، عليكم السلام ورحمة الله، فلازم ذلك سلب الاختيار. لأن الوجوب لا يتلائم مع الاختيار، إنما الذي يلتئم مع الاختيار هو الإمكان دون الوجوب. هذه شبهة المجبرة، شبهة لطيفة. وأجاب عنها غير واحد من الفلاسفة والأصوليين، لأننا نسلم أن الشيء لا بد وأن يصل إلى مرحلة الوجوب أولا، ولكن في أفعال الإنسان بما يصل الفعل، ولكن في أفعال الإنسان بما يصل الفعل إلى مرحلة الوجوب. إنه يصل إلى مرحلة ودرجة الوجوب من خلال الفعل. فإذا وجدت العلة صار وجود المعلول واجبا. وما هي العلة في أفعال الإنسان؟ إنها الإرادة. فالإرادة تحصل، إرادة الفعل تحصل، ثم يتحقق الفعل، تتحقق الإرادة ويصير واجبا الفعل، ويصير الفعل واجبا ثم يوجد. هذا صحيح، ولكن نقول ما دام الوجوب نشأ بسبب علة هي ماذا؟ الإرادة والاختيار. فما يترتب لا يكون منافيا لمن؟ للاختيار، بل يكون مؤكدا لمن؟ للاختيار، لان ما يحصل بسبب الاختيار اختياريون، فالوجوب الناشئ بسبب الاختيار يؤكد الاختيار لا انه يتنافى مع الاختيار. هكذا اجابوا، هذا كل امس بينته بحسب الجديد من الان ان شاء الله تعالى. وهذا الجواب كما هو واضح يتم بناء على كون الإرادة أمرا اختياريا، كما صرنا نحن إلى ذلك حيث فسرنا الإرادة بعملية نفسية وبفعل نفساني، وقلنا هي عبارة عن تصميم نفساني وبناء قلبي، أما إذا لم نفسرها كذلك وفسرناها بالشوق الأكيد، فحيث إن الشوق ليس اختياريا على رأيهم، ونحن قلنا الشوق يمكن نقول اختياري على رأيهم، فلا يكون الوجوب الناشئ من الإرادة مؤكدا علما، مؤكدا علما بالاختيار، أجل الفلاسفة فسروا الفعل الاختياري لأنه ما نشأ عن إرادة، عن الإرادة، فقالوا في مقامنا حيث إن الوجوب نشأ منين؟ نشأ منين؟ من الإرادة، فهو لا يكون منافيا للاختيار. ولكن نقول لهم نحن لا نريد أن نتساير مع المصطلحات والألفاظ، فبحسب المصطلح نسلم أن الفلاسفة يفسرون الفعل الاختياري بأنه ما نشأ عن الإرادة، ولكن نقول نحن نريد الاختيار بشكل يصحح العقوبة والتكليف، وما دامت الإرادة عبارة عن الشوق والشوق ليس اختياريا فسوف لا يحصل ما يصحح ما يصحح شنو؟ العقوبة والتكليف. ومن هنا حاول السيد الشهيد قدس سره كما هو مذكور في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 533 الاستعانة بمفهوم السلطنة. وقال ان الانسان يشعر بوجدانه ان له سلطنة على افعاله، وتتحقق افعاله من خلال سلطنته. فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وإذا سلمنا بهذه السلطنة التي هي وجدانية ولا تحتاج إلى إثبات، فنقول اننا سوف ندخل تعديلا على قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد. والتعديل هكذا: إن وجود الشيء يحتاج إلى أحد شيئين، إما أن يصل إلى مرحلة الوجوب وذلك في الموارد التي تفقد فيها السلطنة. أخلي بين شريطين. أو إلى سلطنة ففي مورد وجود السلطنة لا يحتاج وجود الفعل إلى أن يصل إلى مرحلة الوجوب. فالوجود موقوف على الوجوب في غير موارد السلطنة، أما في موارد السلطنة فتكفي السلطنة لتحقق الفعل بلا حاجة مولانا، بلا حاجة علما إلى أن يصل إلى درجة الوجوب. هذا ما أفاده قدس سره وكل هذا لا داعي إليه، بعدما عرفنا أن الإرادة هي في نفسها أمر، هي في نفسها أمر شنو؟ اختياري. وهذا التطويل إنما نحتاج إليه فيما إذا لم نبني على اختيارية الإرادة. هذا كله بالنسبة إلى الشبهة الأولى. وحصيلة الجواب عنها على ما اتضح أنه بناء على اختيارية الإرادة نسلم أن وجود الفعل يحتاج إلى أن يصل إلى الوجوب، ولكن الوجوب الناشئ من الإرادة الاختيارية لا يتناقى مع الاختيار بل يؤكده. الشبهة الثانية أن كل موجود ما سوى الله عز وجل في هذا العالم، هو ممكن وكل ممكن كما نعرف يحتاج إلى إلا واجب. وليست العلة الواجبة إلا إرادة الله عز وجل. ومن جملة الموجودات هي أفعال الإنسان، وحيث انها ممكنه فتحتاج الى عله، فانا اصلي واصوم أتوضأ وغير ذلك، وكل ذلك ممكن، ولا بد وأن ينتهي إلى إرادة الله. فالله أراد مني الصلاة والصوم والوضوء وغير ذلك، وهذا هو معنى الجبر، أي أن الإنسان مجبور على الصلاة لأن الله أراد صلاته. لقانون كل ممكن لا بد وأن ينتهي علما لا علة، والعلة ما أقول واجبة ليست إلا إرادة الله عز وجل. وأجاب الفلاسفة عن ذلك على ما هو الموجود في نهاية الحكمة 303. نسب إلى الفلاسفة، لأن إرادة الله وإن كانت متعلقة بمن؟ بفعل الإنسان. إلا أنها تعلقت به بشرط ماذا؟ كونه مسبوقا بمن؟ بإرادة نفس الإنسان. وبذلك يصير فعل الإنسان صادرا عن إرادته، لأن الله وإن أراد فعل الإنسان إلا أنه أراده عن إرادة نفس الإنسان. وهذا المقدار هو ما نقله الشيخ الآخون في الكتاب في جواب الإشكال الأول، من الإشكالين اللذين أشار إليهما فيما سبق. ويشكل على هذا الجواب بأننا ننقل الكلام إلى نفس الإرادة، فإنها أمر ممكن أيضا، وتحتاج إلى علة. وليست العلة إلا إرادة الله عز وجل، فيصير الإنسان مجبرا في شنو بعد؟ في إرادته. وكأن الشيخ الآخوند هاي فكيف يعاقب، هاي تخلوها فكيف يعاقب قبل، وكأن الشيخ الآخر مجبر في إرادته فكيف يعاقب، وكأن الآخر سلم بهذا الإشكال. ولكنه فر من إشكال العقوبة. كيف فر؟ لأن العقوبة هي من اللوازم الذاتية للإرادة الناشئة من الشقاوة الذاتية، الشقاوة الذاتية لا تحتاج إلى علة. وقد سجلنا بعض الملاحظات على هذا الجواب فيما سبق، والأجدر في الجواب أن يقال لأن هناك قضيتين لا بد من فرز إحداهما عن الأخرى،
إحداهما. ما هو منشأ ثبوت أصل الإرادة والاختيار؟ لدى الإنسان فالإنسان يشعر بأنه له اختيار في كل فعل من أفعاله، له أن يختار القيام كما له أن يختار الجلوس، وهذا الاختيار ثابت في أعماق نفسه. وإذا كان السؤال عن منشأ ذلك، فهنا يأتي الجواب أن الله عز وجل خلق الإنسان وهو صاحب اختيار وإرادة في كل تصرفاته، فكما خلقه وهو يشعر بالجوع عند مرور فترة طويلة على تناول الوجبة الغذائية، وعلى الشعور بالألم عندما تطرأ عليه بعض الأمراض المعينة، كذلك خلقه وهو صاحب إرادة واختيار. فمن البداية خلقه وهو صاحب إرادة واختيار، ومرة أخرى يطرح السؤال لماذا اختار الإنسان القيامة في مقابل الجلوس؟ أي لماذا أعمل إرادته بهذا الشكل وليس بذلك الشكل؟ فالسؤال ليس عن نفسي الإرادة وما هو منشأ أصل وجودها، وإنما السؤال عن علة إعمالها بهذا الشكل في مقابل الشكل الآخر. وهنا تصور الآخوند والفلاسفة تصوروا أن إعمال الإرادة يحتاج إلى علة أيضا، حيث إن العلة إرادة الله فيلزم الجواب، ولكن نحن نقول إعمال الإرادة لا يحتاج إلى علة، بل يكفي لإعمالها لابد نفس الإرادة.
فإعمال الإرادة لا يحتاج إلى علم. غير نفس الإرادة. وإنما يحتاج إلى مرجح.
حتى لا يلزم محذور اللهوية.
فأنا حينما أريد القيامة أحتاج إلى مرجح لإعمال الإرادة نحو القيام دون الجلوس، ولا أحتاج إلى علة، فإنه يكفي وجود نفس الاختيار لقابلية التحرك نحو القيام أو نحو الجلوس. الذي يحتاج إلى علة حصل وجود الاختيار لدى الإنسان، والعلة هي الله عز وجل. فإنه أراد للإنسان أن يكون صاحب إرادة واختيار في تصرفاته. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما إعمال الإرادة بهذا الشكل في مقابل ذاك فيحتاج إلى مرجح لكي لا يلزم محذور اللهوية ولا يحتاج إلى علة. في مقابل نفس الإرادة. ونقطة الخلق هي هنا، فلا بد من التفرق بين أصل وجود الإرادة والاختيار وبين إعمالهما بهذا الشكل في مقابل ذلك الشكل. والذي يحتاج إلى علة هو الأول، والعلة هي إرادة الله. فالله أراد للإنسان أن يكون ذا إرادة، وأما إعمال الإرادة بأحد الأشكال فلا يحتاج إلى علة بل إلى مرجح لا أكثر. هذا بالنسبة إلى الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة إن الشبهة الأخيرة بعد هذه إن الإرادة حيث إنها أمر حادث فلا تتحقق لدى الإنسان إلا إذا وصلت إلى مرحلة الوجوب، لأن كل أمر حادث لا يوجد إلا إذا وجب. ومعه تصير الإرادة أمرا واجبا. وفرق هذا عما سبق أنه فيما سبق كان يقال الإرادة تحتاج إلى علة، وعلتها حيث إنها إرادة الله يلزم أن يكون الإنسان مجبورا في شنو؟ إرادته. وبالتالي يكون مجبورا في أفعاله. وأما في هذه الشبهة فيراد أن يقال إن الإرادة هي حادث من الحوادث، فلا توجد إلا إذا وصلت إلى مرحلة الوجوب، ولا نلاحظ ماذا؟ إرادة الله، ولا ندخلها في الحساب. بل هي حادث من الحوادث فلا تتحقق الإرادة. إلا إذا وصلت إلى مرحلة الوجوب وآنذاك تصير هي الإرادة ضرورية واجبة فيعود الإشكال. وجوابنا السابق على الشبهة السابقة يأتي نفسه هنا، فنقول تارة يدعى أن أصل الإرادة حادثة، وتحتاج إلى محدث، ويحتاج في وصولها إلى مرحلة الوجوب، إلى مرحلة وتحتاج في وجودها إلى أن تصل إلى مرحلة الوجوب. وأخرى ينظر إلى إعمالها بهذا النحو في مقابل ذلك النحو، فإن كان المقصود هو الأول فنسلم أن أصل وجود الإرادة للإنسان، وصل إلى مرحلة الوجوب بسبب إرادة الله. فالله أراد للإنسان منذ البداية أن يكون ذا إرادة وذا اختيار، وخلقه وهو صاحب إرادة واختيار. وأما إذا كان المقصود هو الثاني أي أن إعمالها بهذا الشكل في مقابل ذات يحتاج إلى أن يصل إلى مرحلة الوجوب، فجوابه إن إعمال الإرادة يحتاج إلى مرجح لئلا يلزم محذور اللغوية، ولا يحتاج إلى علة موجبة بعدما كان نفس وجود الإرادة كافيا في تحقق أعمالها بهذا الشكل أو بذلك الشكل. هذا كله بالنسبة إلى فكرة الجبر. إن شاء الله غد نتكلم تحت عنوان فكرة التفويض. اللهم صل